إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحن في يوم عظيم الذي هو يوم عرفة، والذي اختصه الله عز وجل وجعله أفضل أيام السنة، ونحن أيضا في يوم جمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس، أي خير أيام الأسبوع. ولهذا مزايا عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجته حجة الوداع في هذا اليوم، يوم الجمعة، وأيضا هذا اليوم أكمل الله عز وجل فيه الشرائع، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا يوم عظيم جعل الله عز وجل لمن صام هذا اليوم في غير الحج تكفير ذنب عامين، وهذا من البركة وهذا من الخير في هذا اليوم العظيم. ثبت في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحتسب على الله عز وجل أن من صام يوم عرفة أن يكفر الله عز وجل به سنة ماضية وسنة باقية. وثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من يوم عرفة. وثبت في السنن من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. الحديث. فهذا يدل على فضل هذا اليوم العظيم وهذه النعم الله عز وجل التي أنعمها على هذه الأمة. فما على المسلم إلا أن يقابل هذه النعم بشكرانها، وشكر النعمة هو أداء الواجبات وأداء الطاعات واجتناب المحرمات. ونحن في هذا اليوم العظيم يتبعه يوم أيضا وهو يوم عظيم، وهو يوم النحر الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه وحذرهم وأمرهم بما يجب عليهم وأمرهم بطاعة الله عز وجل. فهذا يوم عظيم، يوم أنعم الله عز وجل فيه على الخليقة بنعمة وهي التقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي. ولما كان الحج هناك يتقربون إلى الله عز وجل بالهدي والذبح وإراقة الدماء لله عز وجل، شرعت في جميع أقطار بلاد الإسلامية أن يذبحوا ضحاياهم من كان مستطيعا. وهذا الهدي أو الضحايا ليس المقصود منها فقط أكل اللحم، إنما المقصود بها التقرب إلى الله عز وجل بالذبح وإراقة الدماء. فهذه عبادة عظيمة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي الصلاة، ثم قرنها بالنحر وهو نحر ما ينحر من الضحايا وذبح ما يذبح. فهذا فضل عظيم، والله عز وجل قد أخبر في القرآن الكريم بأن هذه نعم التي هي الأنعام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذه نعمة أنعمها الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق الأنعام، الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولكم فيها منافع ومنها تأكلون الآيات. وقال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومنها تأكلون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذه آيات ذكر الله عز وجل بها بهذه النعمة، نعمة الأنعام. وقال الله في كتابه الكريم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه نعم ذكر الله عز وجل بها لتذكر في هذا في هذه الدنيا، نعم كثيرة. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن نعم الله عز وجل على المسلم أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية، وهي مستحبة أو سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى وجوبها، والصواب أنها سنة، ولكن الذي له قدرة على الأضحية لا ينبغي أن يتركها، لأن المسألة فيها أجر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل بإراقة ذلك الدم العظيم. ولما كانت هذه الأضحية قربة إلى الله عز وجل وفيها أجر عظيم اشترط فيها شروط، لا يمكن الإنسان يأخذ أي دابة ويذبحها، هناك شروط. الشرط الأول في الأضحية الإخلاص لله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله عز وجل: يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فهذا شرط عظيم، الإخلاص لله عز وجل. فلو ذبح الإنسان 100 أضحية ولا يخلص فيها لله عز وجل إما للرياء أو السمعة أو غير ذلك فليس مأجورا بل مأزور مأثوم، لأنه رأى في هذه العبادة الطيبة. الشرط الثاني في هذه الأضاحي بعد الإخلاص لله عز وجل أن تكون بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فهذه بهيمة الأنعام منها يضحي الإنسان، ولا يجزئ بالاتفاق من غيرها، لا يعني الدجاج ولا غير ذلك، إنما تجزئ إما البقر أو الإبل أو البقر أو الغنم. الشرط الذي يليه أو الشرط الثالث أن تكون هذه الأنعام سالمة من العيوب ولا تجزئ إذا كان فيها عيب. ثبت في سنن أبي داود وعند الترمذي وغيره في مسند الإمام أحمد حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي أو قال العجفاء. هذه الأربع بالاتفاق وما كان أشد منها لا تجزئ في الأضاحي. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب بهذا الحديث بالاتفاق أن هذه الشروط لا أن هذه العيوب لا تجزئ في الأضاحي أبدا، وأن الإنسان لو ضحى مثل هذه الأشياء أن أضحيته لا تقبل، إنما تكون سالمة. هناك عيوب أخرى مثل قطع بعض الأذن أو شيء من القرن أو غير ذلك، فهذه إنما هي شروط كمال وتجزئ الأضحية على الصحيح وإن كان ذلك موجودا. أما هذه الأربع فإنها لا تجزئ إذا كانت توفرت في الأضحية. الشرط الذي يليه هو الشرط الرابع أن هذه لا تذبح إلا في وقتها. هذه يدل على فضل الأضحية وأن فيها أجر عظيم، وأن أول وقت يبدأ هو بعد صلاة العيد وينتهي بآخر ساعة من مغرب قبل مغرب 13 من ذي الحجة آخر أيام التشريق. ثبت في حديث البراء المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نصنع في يومنا هذا أول ما نبدأ نصلي ثم نرجع فننحر ضحايانا فمن نحر قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله أو لحم، ومن لم يذبح فقد أصاب سنتنا أو قال سنة المسلمين. والحديث متفق عليه بنحوه أن أنس رضي الله عنه قال فيه أنها لا تجزئ. وجاء في حديث البراء أن أبا بردة بن النيار استعجل في يوم العيد فذبح تلك الأضحية قبل أن يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي قدمت لك لحما ولا تجزئ الأضحية. وكما قلنا أنه ينتهي وقتها آخر أيام التشريق، سواء ذبحها في الليل أو في النهار كل ذلك مجزئ. والأفضل أن يذبح في يوم النحر، وإن أخر اليوم الثاني فجائز، واليوم الثالث جائز، واليوم الرابع جائز الذي هو الثالث عشر من أيام التشريق، الثالث عشر من الحجة، كل ذلك جائز. هذا يدل على أن الأضحية وقت أول ووقت ثاني، أي أول وقت وتنتهي في ذلك الوقت، يدل على عظم الأضحية. أيضا من الشروط التي تشترط في الأضحية أنه لا يشترك فيها أكثر مما هو معلوم، أي البقرة أن سبعة، أن سبع أسر، سبع بيوت، والناقة أيضا أن سبع، سبع أبيات، بمعنى أن الإنسان لو اشترك يعني سبع أسر اشتركوا في ناقة فذبحوها وتجزئوها سبع أجزاء فذلك مجزئ، والبقرة كذلك. أما الشاة التي هي الضأن أو المعز لا تجزئ إلا عن أهل البيت، عن رجل أهل بيته وإن كانوا مئة، كما ثبت في حديث أبي أيوب قال كان الرجل يضحي بالكبش الواحد عن أهله عنه وعن أهل بيته فيأكل ويطعم، أي يتصدق منها حتى تفاخر الناس بعد ذلك. هذا فيه أن الأضحية الواحدة من المعز أو الضأن تكون للإنسان وأهل بيته جميعا. الشرط الذي يليه أن الإنسان يذكر اسم الله عز وجل على هذه الأضحية، وإذا لم يسمي الله عز وجل فإنها لا تقبل ولا يجوز أكلها. الشرط الذي يليه وهو من أهم الشروط السن، أن هناك سن محدودة لا تجزي الأضحية إلا إذا بلغت ذلك السن، وما عداها يكون قدم لأهله لحما لا يؤجر على ذلك، أي لا يؤجر أجر الأضحية. قال من ذلك أن الإبل والغنم الذي هي المعز والبقر لا تجزي إلا الثنية التي هي المسنة، كما ثبت حديث جابر في مسلم، وما عداها من الضأن تجزي الجذعة. واختلفوا في التحديدات، فأكثر الأقوال أن الجذعة من الضأن ما بلغت 6 أشهر فما فوق، والمسنة من الغنم ما بلغ سنة فما فوق، والمسنة من البقر ما بلغ 2 سنين فما فوق، والمسنة من الإبل ما بلغ 5 سنين. عدا هذه الأسنان لا تجزئ في الأضحية. فهذا يدل على أن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، لا ينبغي لإنسان أنه يترك هذا وهو قادر، أما الذي ليس قادر فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن من لا يقدر من أمته. هناك واجبات في هذه الأضحية تتوفر. الواجب الأول أن من أراد أن يضحي ودخل عليه 10 ذي الحجة أنه يحرم عليه أن يأخذ شيء من أظفاره ولا من شعره حتى يضحي، ثبت في حديث المسلم في مسلم والنهي بالتحريم. الشرط الذي الواجب الثاني أنه يجب الإحسان في ذبيحة تلك الأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، أي فرض وأوجب على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا الذبحة فالقتلة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. هذا هو المعلوم، ولا يجوز لإنسان أن يذبح ويتعب تلك الأضحية، أن هذا يعتبر من غير الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ذلك الرجل يا رسول الله إني أذبح الشاء وأنا أرحمها قال والشاء ترحمها يرحمك الله، فيه الإحسان في الذبح. الشرط الذي يليه، الشرط الواجب الرابع الثالث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع من أضحيته شيء ولا أن يعطي الجزار من أجل جزارته منها، أي بمعنى أنه لا يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الذي ذبح له تلك الأضحية الجلد أو الأطراف أو الرأس أو شيء من ذلك مقابل الجزارة. أما إن أعطاه قيمة الجزارة ثم أعطاه يعني صدق عليه وكان فقيرا فإن ذلك جائز، إنما لا يجوز أن يعطيه مقابل جزارته، يقول أنا أذبح لك وأقطع ثم أخذ الجلد وأخذ الرأس وأخذ الأطراف، هذا لا يجوز لأنها كلها لله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يتوفر في هذه الشروط، يعطيه مالا من عنده وأن يصدق عليه، له أن يتصدق عليه إن كان محتاجا، أما أنه يعطيه منها فهذا حرم ذلك الواجب. وجاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيع ذلك الجلد إن لم يجد من يصدق عليه ولو تركه أفضل من يبيعه، لأنه لله عز وجل قد تأكله الكلاب قد يستفيد منه شيء، أما أنه يذهب يبيعه فإن هذا لا يجوز، إن هذا لله عز وجل. هناك آداب ينبغي أن يراعيها الإنسان، إن استطاع أن يذبح بنفسه فهو أمر طيب، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه. أيضا من الآداب أنه يكبر مع التسمية، وأيضا من الآداب في الأضحية أنه يقسم منها إذا استطاع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالاستحباب أن الإنسان يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي إن استطاع، فإن لم يستطع فليأكل ويتصدق، إن الصدقة مقدمة على الهدية وفيها أجر لأنه قد حصل له نعم، نعمة الأكل هذه نعمة عظيمة. النعمة الثانية ثواب الصدقة، والثانية التوسل بذلك الشيء الذي جعله هدية لأصحابه إن كانوا أغنياء. ولا ينبغي أن الإنسان يحابب أضحيته أن يعطي صاحبه وهذا يعطي الآخر، تعطي من رأيته يستحق العطاء احتسب لله عز وجل. ما ينبغي، كثير من الناس ربما يكون جاره أحوج وربما ينتقل إلى واحد كريم حتى هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، ينظر المحاويج والمحتاجين حتى تكون قربة كاملة عند الله عز وجل. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذا الذي هو يوم النحر يوم عظيم جعله الله عز وجل نعمة على الأمة بالفرح والسرور، ولكن يحتاج إلى أن تشكر نعم في هذا العيد. وينبغي أن الإنسان يتجمل بأحسن ما يجد من الثياب، لحديث ابن عمر في قصة عمر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجبة فقال: البسها للعيد والجمعة والوفود، فيه التجمل. أيضا يستحب أن الإنسان قبل خروجه للعيد أنه يتطيب وأنه يتطهر، استحبابا أن يغتسل حتى يكون نظيفا، حتى يلبس أولاده ما استطاع من الملابس، ليس أن يكون جديدا، إنما ما كان في يعني أحسن ما يجد من الثياب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما يستحب أيضا في العيد أن الإنسان يكبر في أيام العيد، من يوم فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وبعضهم قال من فجر يوم النحر يكثر التكبير في طريقه في سوقه وهكذا، شكرا على النعم التي جعلها الله عز وجل. فهذا يوم فيه سرور وخير وفيه طاعة لله عز وجل. ثبت في مسلم حديث البيش الهذلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، فيها ذكر الإنسان أهل الحج الحجاج في منى يذكرون الله عز وجل، وبقية البقاء يذكرون الله عز وجل بما تيسر، كل ذلك من الخير الذي يحصل لهم. أيضا مما ينبه عليه في مسألة العيد أن هناك كثير من الناس المسلمين في هذه الأزمنة عندهم مخالفات شرعية في العيد، من هذه المخالفات أنه قبل العيد يحلق لحيته، وهذا مخالفة شرعية، وهذا عدم شكر للنعمة، من شكر نعمة الله عز وجل أن تدان تلك اللحية وأن تصلحها إصلاحا طيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى جز الشوارب، فيه مخالفة للمجوس للمشركين، فيه أيضا إهابة للإنسان. وكثير من الناس الآن في هذه الأزمنة أصبحوا يسخرون اللحى، أصبحوا يقولون اللحى كذا وكذا، تخفير الإسلام. لحية أمر بها الله عز وجل، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأنبياء أنهم كانوا أصحاب لحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فواجب إعفاء اللحية، ولا يجوز قصها في عيد ولا في غيره. هذا أمر. أمر آخر وهو أنه في يوم العيد يحصل المخالفات الشرعية، تصوير ذوات الأرواح، وهذا لا يجوز لا في عيد ولا في غيره، لكن يكثر في أيام العيد. أيضا مما يحصل في أيام العيد لبس البناطيل التي يتشبه بأعداء الإسلام، وهذا كثير من الناس يروح أن ذلك من التزين، لا، هذا ما يجوز، هذا نعمة في العيد حصل لك شكرها بما يسر الله عز وجل الخير وبما أمرك الله عز وجل به. أيضا من المخالفات الشرعية في العيد لهو الحلاقات، حلاقات الرؤوس، الحلاقات الغربية، هذه حلاقات جاءت من أعداء الإسلام. أعداء الإسلام الآن ينحرون المسلمين نحرا، يقتلونهم قتلا يفعلون بهم الأفاعيل والناس يقلدونهم. تقلد أعداء الإسلام، يأتي العيد فإذا هو يحلق تلك الحلقة، منهم يسميه رأس ديك، ومنهم يسميه رأس كذا، ومنهم يسميه رأس كذا. يجب على الإنسان أن يدعي للأدلة، أنت في نفسك وفي ولدك وفي من ولاه الله عز وجل، ولاك الله عز وجل عليه. لا ينبغي الإنسان المستقيم أن يرى ولده يحلق تلك الحلقة ويدعه، يحارب بقدر ما يستطيع، يضغط عليه بقدر ما يستطيع، يؤذبه بقدر ما يستطيع. إن هذا منكر أنت في العيد. وأيضا المخالفات الشرعية في العيد له مصافحة النساء الأجنبيات، ما يجوز. النساء غير المحارم لا يجوز مصافحتهن في العيد ولا في غيره. كثير من الناس ربما يحصل لهم ذلك بسبب الفرحة في العيد ويحصل الضرر. فعلى المسلم أن يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل في أفراحه، في أحزانه، في ليله وفي نهاره، بطاعة الله عز وجل واجتناب المحاذير الشرعية بقدر ما يستطيع، وكن ذلك متقيا لله عز وجل، راجيا المثوبة من الله عز وجل. هذه أيام من أفضل الأيام، سواء كان العشر التي قد مضت والقرمت، أو يوم عرفة، أو يوم النحر، أو أيام التشريق، كلها ينبغي لنا أن نحرص فيها على طاعة الله عز وجل في ليلنا وفي نهارنا، في سرنا وفي جهارنا. نحمد ربنا عز وجل على النعم التي عندنا. الآن كثير من الناس أصبحت النعم تتلاشى بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم ومخالفتهم الشرعية للأدلة. فعلى المسلم أن يكون في هذا اليوم متقيا لله عز وجل، ورعا عاملا بأدلة. بل والله بعضهم ربما يكون له أضحية، وربما يأتي يوم عرفة فإذا هو يحرق الشدة. فالله المستعان، هذا أمر منكر، ينبغي والله أن ينكر، أن ينكره كل إنسان، أن هذا محرم وأن واجب الإعفاء. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله في ولده بقدر ما يستطيع. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله